بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا اعتدال على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التخيير الذي ذكره الميرزا النعيمي في إمكانية جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي. قد ذكر بأنه جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي في إما أن يكون أطراف معينة، وهذا ترجيح بلا مرجح، أطراف غير معينة وهذا لا وجود له ولا تحقق للفرد المردد وغير المعين، وإما أن يكون التخيير، والتخيير هو أن يكون يرتكب أحدهما بشرط عدم ارتكاب الآخر، أو يرتكب الآخر بشرط عدم ارتكاب الأول. وهذا التخيير أشكر عليه الميرزا النعيمي بأنه هذا التخيير باطل باعتبار أن الإطلاق مستحيل فيستحيل التخيير، ورده السيد الخوي بأن هذا الاستدلال غير تام. السيد رحمة الله عليه قال بأن هذا التخيير تخيير ممكن، وهذا التخيير طبقا للتقسيم الذي قسم أن التخيير إما أن يكون تخييرا شرعيا يعني ورد بنص الرواية إذن فتخير، وإما أن يكون تخييرا عقليا ناشئا من عدم القدرة على امتثال كلا الأمرين وكلا الأمرين الوالدين من الشارع، وهذا أيضا غير متحقق فيما نحن فيه، وإما أن يكون هذا التخيير ناشئ من النظر العرفي أو التخيير العرفي، عندما ما يريد العرف الجمع ما بين رفع اليد عن أصل الحكم أو رفع اليد عن إطلاق الحكم. هنا الرفع اليد عن الإطلاق هو أولى من رفع اليد عن أصل الحكم، يعني تارة يكون نقول أن الأصول لا تشمل البتة، وتارة نقول أن الترخيص يكون ترخيصا مقيدا. فإذا دار الأمر بينهما فرفع اليد عن الإطلاق أولى من رفع اليد عن أصل الحكم. فلذلك يقول بأنه هذا التخيير يمكن أن يثبت فيما نحن فيه. فلذلك الجواب الذي أجاب به الميرزا لا يكون تاما. فإذا كان الجواب الذي لم أجاب به الميرزا ليس تاما، هل نقبل هذا التخيير أم لا نقبل هذا التخيير؟ يقول السيد في مقام مناقشة هذا التخيير أنه في موارد التخيير العقلي، لماذا نذهب إلى التخيير العقلي في كما في الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، في مورد عدم القدرة على الامتثال لماذا نذهب إلى التخيير العقلي؟ باعتبار أن المحافظة على إطلاق كلا الأمرين يكون مستحيل، في حين إذا نلجأ إلى التقييد، يعني لا يمكن أن نحافظ على إطلاق الأمر بإزالة النجاسة، ولا يمكن المحافظة على الأمر بالإتيان بالصلاة ووجوب الصلاة، في حين إذا نجمع بينهما بتقييد كل منهما بترك الآخر فيرتفع المحذور. شنو هو المحذور؟ عدم القدرة على الجمع بين ضدين. هذول ضدين لا يمكن أن أجمع بينهما، فوين تروح المسألة؟ وين تروح؟ يحكم العقل بالتخيير فيكون هنا تخييرا عقليا. المشكلة هنا الذي عندنا شنو؟ هو أن الترخيص هنا، الترخيص يعني شمول الأصول المؤمنة إلى كلا الطرفين، يؤدي إلى الترخيص في المعصية قبل ما نأتي إلى مرحلة الفعل، يعني قبل ما نأتي إلى مرحلة أنه يرتكب المحرم خارجا، قبل ما نأتي هناك إشكال عقلي وإشكال ثبوتي وهو الترخيص في المعصية. في الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة كانت عندنا مشكلة في مقام الامتثال، يعني في مقام العمل أكو مشكلة الجمع بين ضدين، والجمع بين ضدين غير ممكن. أما هنا عندي المشكلة شنو هي؟ المشكلة بنحو آخر، وهذه المشكلة هي الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا. فلذلك التخيير، طبيعة التخيير في العقل في عدم إمكانية الجمع بين ضدين، غير طبيعة الإشكال اللي موجود وين؟ في محل كلامنا، في الأمر بالإزالة والأمر بوجوب الصلاة. عدم القدرة لأن ما أقدر أجمع بينهما في مقام الامتثال. هو وقت واحد وساعة واحدة وزمن واحد، إما هذا الفعل وإما هذا الفعل، إما هذا الفعل وإما هذا الفعل، فلا يمكن الجمع بين ضدين، فتنشأ الحالة الإشكالية فيذهب إلى التخيير العقلي. يقول هنا عندي ترخيص في المعصية، وهذا الترخيص في المعصية قبيح العقل. التقييد ايش راح يؤدي لي؟ التقييد راح يؤدي لا شيء، انني ان هذا يكون فعل هذا الطرف مباح بشرط تكليف الاخر، وفعل هذا الطرف مباح بشرط تكليف الاخر. معناه ان الشارع او ان هكذا حسب النتيجه ان هناك ترخيص في المعصيه مشروط وليس مطلق. الترخيص في المعصية المطلق قبيح عقلا، زين الترخيص في المعصية المقيد شنو؟ يقول هنا الإشكالية، الإشكالية هي أنه ذلك عم عدم إمكان جمع بين ضدين لجأ إلى التخيير العقلي. هنا التخيير العقلي ايش راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي إلى ترخيص في المعصية لكنه مقيد، هكذا راح تكون النتيجة، أن هذا ترخيص مقيد. الترخيص في المعصية المطلق قبيح عقلا، زين الترخيص في المعصية المقيد شنو؟ يقول أيضا قبيح عقلا. الترخيص في المعصية مطلق أو مقيد؟ هو ترخيص في المعصية، إذا كان ترخيصا في المعصية مين يرفع عنوان الترخيص؟ حينئذ يبقى على قبحه. فالترخيص في المعصية وإن كان مقيدا، ليش؟ لأنه أنت في هذا المكان قاعد تجمع بين هذين الأمرين، فلذلك يلد نفس الإشكال. أنت لما تصل إلى نتيجة أن هذا مباح لك فعله لكن بقيد، هذا مباح لك فعله فهذا قيد، يعني رخصك في كليهما، هذا الترخيص في أداء كليهما مخالف للعلم الإجمالي، غايته هذا الترخيص مقيد وهذا الترخيص مقيد، حتى مع تقييد الترخيص فهو ترخيصه في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان مقيدا. فلذلك يقول المشكلة ما تزال قائمة، مو مثل التقييد العقلي الذي يكون وين؟ في مقام الأمر بالإزالة والأمر بوجوب الصلاة. في الأمر بالإزالة والأمر بوجوب الصلاة كان عدم إمكانية امتثالهما معا، فيجي هنا التقييد، الأمر بالإزالة أما أقيد إطلاق هذا أو أقيد إطلاق هذا. أما هنا عدم شمول الأصول لكلا الطرفين سببه شنو؟ سببه قبح الترخيص في المعصية، وقبح الترخيص المعصية لا يرتفع هذا القبح إذا كان الترخيص مقيدا. بالنهاية أنت قاعد ترخص له بإباحة هذا الطرف وترخص له بإباحة هذا الطرف، لكن كله مقيد، كل منهما مقيد، فيكون حينئذ ترخيص في ارتكاب المعصية، والترخيص في المعصية حتى لو كان مقيدا فإنه يكون قبيحا عقلا. وبالتالي يكون الترخيص جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي موجب قبيح عقلا، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المعصية. نعم إذا كان جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف المعينة لوجود مرجح خاص فهذا لا إشكال، ماكو مشكلة. إحنا كان موضوع، لأن وين المشكلة؟ المشكلة ليس أن العلم بنفسه علة تامة، إذا كان العلم بنفسه العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهنا بعد ما نبحث أن الأصول المؤمنة تتعارض أو لا تتعارض، أن الأصول المؤمنة تجري أو لا تجري، بعد هو العلم الإجمالي، مجرد العلم الإجمالي وجوده هذا كاف في وجوب الموافقة القطعية إذا كان علة تامة. أما عندما لم يكن علة تامة فحينئذ يكون السبب في منجزيته ووجوب الموافقة القطعية هو عدم إمكانية جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. جريانه في كليهما في كل أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المعصية، جريانه في البعض دون البعض أيضا كذلك إذا كان البعض المعين لمرجح فحينئذ يجري، أما إذا لم يكن مرجح فجريان في هذا أو جريان في هذا ترجح بلا مرجح. طرف غير معين لا وجود له، تخير التخير باطل لأنه أيضا ترخيص في المعصية، فحينئذ لا يمكن جريان الأصول المؤمنة لا في كل أطراف العلم الإجمالي ولا في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا معناه تنجس العلم الإجمالي ووجوب الموافقة القطعية. هذه راح تكون هي الخلاصة التي يصل إليها السيد رحمة الله عليه بناء على أن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة. أما من ذهب إلى أن العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فبعد ما يصل إلى هذه المرتبة من الأبحاث، باعتبار نفس العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي منجز وتجب المقافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، كذلك العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية، وبالتالي حينئذ نصل إلى هذه النتيجة. بعد هذا الأمر توجد عدد من التنبيهات، وهذه التنبيهات تعود في حقيقتها إلى نفس هذه المسألة وهي جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، أنه هل يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وهل التعارض الذي فرضناه بين جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هل هذا التعارض تعارض في كل أنحاء الأصول أم لا؟ من الممكن أن تكون الأصول في بعض الموارد الأصول تتعارض فيما بينها، وفي بعض الموارد الأصول لا تتعارض فيما بينها، يعني إما أن تكون الأصول في مرتبة واحدة أو تكون الأصول في مراتب متعددة، فقد تتعارض في مرتبة ويأتي أصل آخر في مرتبة ثانية ولا يتعارض مع ذلك الأصل ولا يوجد له معارض. فلذلك يقول لابد أن نرى بأنه لو كانت هناك أصول طولية، والمقصود من الأصول الطولية أن هناك أكثر من أصل في هذا الطرف أو أكثر من أصل في هذا الطرف، هذا الأصل الأصول التي تجي في هذا الطرف لا تجي كلها في آن واحد، باعتبار أن بعضها يكون بين بعضها البعض هي علاقة السببية والمسببية، فإذا كانت هناك علاقة السببية والمسببية فالأصل الثاني لا يجري إلا بعد سقوط الأصل الأول، فإذا كان الأصل الأول ساقط، إذا جرى الأصل الأول فبعد ما تصل نوبة للأصل الثاني، إذا لم يجر الأصل الأول تصل نوبة للأصل الثاني. هذا متى؟ هذا إذا قلنا أن هناك حكومة بين هذه الأصول، يعني كأن يكون الأصل الأول هو الاستصحاب والاستصحاب مقدم على البراءة أو على أصالة الحلم، أو يكون الأصل الأول قاعدة الطهارة مثلا، وقاعدة الطهارة النسبة بينها وبين أصالة الحل هي السببية والمسببية، فإذا الأصل الثاني يكون جريانه مرتب على عدم أو مترتب على عدم جريان الأصل الأول، فلذلك نقول هذه أصول طولية، بمعنى أنها لا تجري في آن واحد في كل في نفس الآن، فلما لا تجري في نفس الآن معناها أن الأصل الأول إذا سقط حينئذ تصل نوبة الأصل الثاني. فالسؤال هنا هل مجموع الأصول التي تجري في هذا الطرف سواء كانت بينها طولية أو لم تكن تعارض الأصول التي تجري في هذا الطرف ولو كان هنا أصلا واحدا في مرتبة بعض أصول الطرف الأول لولا؟ المدار يدور حول هذه المسألة، أنه في الأصول الطولية هل نشوف في كل مرتبة أكو تعارض لما تتعارض لو لا شيلوا حط هنا أكو أربعة أصول لنا أصل واحد خلص هاي الأربعة تعارض الأصل واحد وانتهى وانغلق الباب، فهل هناك في التعارض نسير مع التعارض مرتبة فالتعارض يكون في أصول الأولى ثم بعدين في الأصول الطولية نشوف أكو تعارض في أصل ثاني مرتب على هذا الطرف في هذا الطرف على الأصل الأول سقط الأصل الأول تصل نوبة الأصل الثاني نشوف هل في مرتبته ما يعارضه في الطرف الثاني أم لا يوجد، وحينئذ نشوف هذه المسألة هل
إذا كانت هناك أصول طولية فهل ينتقل إليها التعارض أم لا؟ نكتفي بالتعارض الذي جرى في المرتبة الأولى. لذلك قل هنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن تكون الأصول العرضية من سنخ واحد، يعني استصحاب الطهارة هنا وهنا أو قاعدة الطهارة هنا وهنا، ولم يكن هناك أصل طولي مختص بأحد الأطراف. في حينئذ في مثل هذا في مثل هذه الموارد، يعني إذا أكو أصل طولي وتارة ماكو أصل طولي، إذا وجدنا أن الأصل الذي يكون في هذا الطرف والأصل الذي يكون في هذا الطرف هما من سنخ واحد، استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هنا، فنقول هذا يتعارض من هذا. زين، أصالة الحل هنا وأصالة الحل هنا تجي، فيظهر يتعارض أصالة الحل مع أصالة الحل، أو لا ما عندنا أصل طولي بعد، أصل طولي بعد ما عندنا. هذه الأصول العرضية هي كلها في مرتبة واحدة، استصحاب الطهارة مع استصحاب الطهارة، قاعة الطهارة مع قاعة الطهارة، أصالة الحل مع أصالة الحل، فتتعارض هنا مع هنا. أو كانت أصول طولية لكن هذه الأصول الطولية في كلا الطرفين، فالتعارض يصير في المرحلة الأولى والتعارض يصير في المرحلة الثانية. يقول في مثل هذا المورد إذا كانت الأصول العرضية من طرف من سنخ واحد ولم يكن هناك أصل طولي مختص بطرف دون آخر، حينئذ التعارض هنا يكون أو يعني التعارض والسقوط والتساقط يكون على حد سواء. ويقول لذلك يقول هنا فيها موردين. المورد الأول أن تكون هناك أصول طولية في كلا الطرفين، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكلاهما كانت فيها حالة سابقة هي حالة الطهارة، في حين استصحاب الطهارة هنا يتعارض مع استصحاب الطهارة هنا، سقطت استصحاب الطهارة. خب نأتي بعد سقوطها، أصالة الحل تجري في هذا الإناء وهذا الإناء لو ما تجري؟ خب أصالة الحل تجري هنا وأصالة الحل تجري هنا، في حين أشك في نجاسة هذا الإناء فيجوز لي شربه أو لا، هذا الإناء أشك في نجاسة يجوز لي شربه أو لا، فأصالة الحل تجري هنا وتتعارض مع أصالة الحل هنا. فمع وجود أصول طولية لكن الأصول الطولية أيضا متعارضة مع أصول طولية في الطرف الآخر، هذا مورد. المورد الثاني ما إذا كانت أصول عرضية فقط، ما كانت أصول عرضية فقط، فحينئذ هذه الأصول العرضية تتعارض فيما بينها ولا يوجد هناك أصل طولي، ولا يوجد هناك أصل طولي معنا هنا. يعني إذا كانت إذا علمت بنجاسة أحد الثوبين، علمت بنجاسة أحد الثوبين وأريد أن أصلي به، علمت بنجاسة أحد الثوبين وأريد الصلاة به، فقاعدة الطهارة تجري هنا وقاعدة الطهارة تجري هنا، فلذلك يقول في حينئذ مثل هذين الأصلين الطولين قاعدة الطهارة إذا قلنا أنها تساقط بينهما. فإذا تارة أكو أصل طولي لو ماكو أصل طولي، الأصل الطولي يتعارض مع أصل طولي في الطرف الآخر أو لا يوجد أصل طولي في كليهما، فهذا الفرض والمسألة الأولى هو أن لا يكون هناك التميز بجريان أصل في طرف دون أن يجري سنخه في الطرف الآخر، هاي المسألة الأولى وضابطتها. فإذا تتعارض الأصول وتتساقط ونحو جزية العلم الإجمالي، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية هي ما إذا كان أن تكون الأصول العرضية من سنخ واحد وكان في بعض الأطراف أصل طولي دون الطرف الآخر، هناك تعارض أصول تجري في كلا الطرفين وأحد الطرفين يمتاز بجريان أصل طولي في مورده ولا يجري أصل طولي في المورد الآخر في الطرف الآخر، فهنا هل يتعارض هذا مع هذا؟ لو ما يتعارض. مثاله يقول كما لو علم بوقوع نجاسة إما على ثوبه وإما على الماء، أشك بنجاسة هذا الثوب أو أشك بنجاسة هذا الماء. في حين إذن هذا الشك في النجاسة إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، فاستصحاب طهارة هذا الثوب مع استصحاب طهارة هذا الإناء يتعارضان، فإذا تعارضا يتساقطا. هذا الإناء أريد أشربه فتجري فيه أصالة الحل، هذا الثوب ما أريد أن أصلي بيئا، فهل هناك حكم شرعي باسم حرمة لبس النجس حتى أشك يحل لي لبسه أو لا يحل لي لبسه؟ هنا أنا ما أريد أصلي بهذا الثوب، أعلم بوقوع قطرة نجاسة في هذا الإناء أو في هذا الثوب، كلاهما الحالة السابقة مالته هي الطهارة. أنا أريد الشيء اللي أريد أسوي شنو؟ هو أن أشرب الماء مو وقت صلاة حتى أريد أصلي بهذا الثوب أو لا. أكو قطرة نجاسة إما وقعت في هذا الثوب أو في هذا الإناء، فإذا أنا أريد أشرب الماء الآن، وكل الطرفين الحالة السابقة لهم هو الطهارة، فحين استصحاب طهارة الثوب راح تتعارض مع استصحاب طهارة الماء الذي في الإناء، فيتساقطان يتعارضان يتساقطان. سنأتي هنا، هل يحل لي شرب هذا الماء؟ أشك في نجاسته. أصالة الحل تقول كل شيء له حلال حتى تعرف أنه حرام بعيني فتدع. زين أصالة الحل في الثوب ليش تجري؟ ما أريد أجريها لأنه ماكو حرمة لبس الثوب النجس في غير الصلاة، في غير الصلاة ماكو حرمة لبس الثوب النجس، فأنا الآن أصالة الحل لا تنطبق هنا لأن ما أريد أصلي وليس مورد صلاة، أريد أشرب الماء، فأصالة الحل تجري في هذا الماء وجريانها في هذا الماء يعني أنه لا يوجد، فلا يوجد هناك أصل، لأن من في الثوب يجوز لبسه، ما عندي شك في جواز لبسه وعدمه، لبس الثوب النجس جائز في غير الصلاة فما عندي شك في جواز لبسه وعدمه، أجي إلى الماء أصالة الحل تجري فيه من دون معارض. فهل تجري أصالة الحل فيه من دون معارض أم لا؟ أصالة الحل لا تجري في مثل هذا الفرض. المرزنائي رحمة الله عليه يقول بأنه العلم الإجمالي هنا، لدينا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، بأن قطرة الدم إما وقعت في هذا وإما وقعت في هذا، وهذا العلم الإجمالي عندما نقول بأن أصالة الحل هنا تجري، أصالة الحل هنا تجري وحدها من دون معارض، معناه أنه راح تؤدي في النتيجة إلى ترخيص في ارتكاب هذا الإناء، وارتكاب هذا الإناء ترخيص في معصية العلم الإجمالي. يعني عندي علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي معناه أنه إما أن تكون النجاسة في هذا أو إما أن تكون النجاسة في هذا، الترخيص في أحدهما حينئذ راح يكون مخالف لذلك العلم الإجمالي. وبالتالي أي أصل مؤمن أجريه في أي طرف من هذه الأطراف سوف يؤدي إلى مخالفة العلم الإجمالي، راح يكون ترخيص في ارتكابه، والترخيص في ارتكابه معناه مخالفة العلم الإجمالي، معناه أنه الأصول الموجودة هنا كلها تتعارض مع الأصول الموجودة هنا بغض النظر عن الطولية التي بينها، الأصول التي هنا تعارض الأصول التي هنا، بغض النظر أنه توجد أصول طولية بينها في هذا الطرف أو هناك أصل واحد، بغض النظر هنا أربعة أصول هنا أصل واحد، جريان الأصول المؤمنة، عندما وصلنا إلى نتيجة جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف ترخيص في المعصية، جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف هو ترخيص في المعصية أيضا. نسبة العلم الإجمالي إلى نجاسة هذا الثوب أو نجاسة هذا الإناء هي نسبة واحدة، فما دامت نسبة واحدة في حين الأصول التي تجي هنا تتعارض مع الأصول التي تجي هنا أيضا، وبالتالي لا يمكن القول بجريان الأصول، وإنما تتعارض فنحكم بمجزية العلم الإجمالي. السيد رحمة الله عليه يقول إحنا نرجع خطوة إلى الخلف، عندما نعود خطوة إلى الخلف إما أن نقول بأن العلم الإجمالي علة تامة أو أن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة. إذا كان العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فحينئذ ما عندنا أي مشكلة، فالعلم الإجمالي هو بحد ذاته يمنع من جريان الأصول في أي طرف من الطرفين. نفس العلم الإجمالي هو مانع من جريان الأصول في الأطراف. أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة وإنما تنجزه يكون بعد تنجز بعد تساقط الأصول، تنجزه بعد تساقط الأصول، أما إذا لم تتساقط الأصول فلا تنجز. فعندما نأتي إلى محل كلامنا، هنا أكو استصحاب طهارة، هنا أكو استصحاب طهارة، أصالة الحل في الماء لم يصل لها الدور لأنها لا تجري ما دام استصحاب الطهارة يجري، لأن أكو علاقة سببية ومسببية. أنا ليش أشك في حليتي؟ لأن أكو أشك في طهارة في هذا الماء. زين، إذا أجريت الاستصحاب بعد راح ترتفع الشك في الحلية. فحينئذ في نفس الوقت الذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري أصالة الحل، فلماذا أفرضها مورد معارضة مع أنها ليست جارية الآن؟ عندما تجري لا توجد معارضة لها، عندما لا تجري لا يحسب حسابها، وعندما تجري لا يوجد معارض لها، فحينئذ كيف تتساقط الأصول؟ فلا تتساقط الأصول فيما بينها. يعني استصحاب الطهارة عندما يتساقط استصحاب الطهارة في الثوب مع استصحاب الطهارة في الإناء يجريان يتعارضان يتساقطان، عندما تصل النوبة إلى أصالة الحل لأن الشك ما زال قائما، استصحاب الطهارة في الإناء ما مشى فالشك ما زال قائما، يجوز لي يحل يشرب هذا الماء أم لا؟ فأصالة الحل تأتي وتقول نعم يحل لك. هل يعارض جريان أصالة الحل الأصل المؤمن هنا مع أصل المؤمن هنا؟ لا يعارضه، لمن لا يعارضه إذن تجري الأصل من دون معارض. وإحنا ذكرنا النتيجة اللي توصلنا عليها أن جريان الأصل، جريان الأصول في كلاهما في كليهما يؤدي إلى تخصيص المعصية، جريان الأصل في بعضها إذا كان هناك مرجح باعتبار أنه يجري في هذا المكان هذا الأصل في هذا الطرف المعين ولا يجري في الطرف الآخر، لأن ما عندي إشكال في جواز لبس هذا الثوب النجس حتى على فرض نجاسته. الآن أريد ألبس هذا الثوب روح لبسه، ماكو إشكال في لبسه، فليس هناك حكم شرعي تريد أن ترتبه. لما ماكو حكم شرعي حينئذ أصالة الحل تجري في هذا الإناء من دون معارض، وبالتالي يجري هذا الأصل، الأصل الطولي يجري إذا كانت الأصول التي تجري في كلا الطرفين من سلخ واحد فتتعارض. Thank you.